أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستقرين للعلم والأمر الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الإنسانية، جعله الله سبحانه وتعالى لنا من الشفعاء، بل هو الشفيع الأكبر، وشفاعته صدقة لأصحاب الكبائر من أمته. سنسأله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه صلاة كثيرة دائمة لا ينقطع أمدها، بحيث تتسع به وتجعله في المقام المحمود الذي يكون بمقتضى رحمته وسعته متناولا لخطايا الجميع بما في ذلك خطايانا وذنوبنا. والرسول صلى الله عليه وآله هو أكبر من أن يوصف، وهو أكبر من أن يمتدح، وهو أكبر من أن يقرأ عليه بكلام. فالإنسان الذي يحتاج إلى مدح المادحين، والذي يحتاج إلى تقرير الأدباء وغير ذلك، هو الإنسان المفتقر إلى هكذا مدح. أما الذي مدحه جبار السماوات والأرض، فماذا يعني مدح الممكنات ومدح المخطئين ومدح المذنبين؟ مدحه واجب الوجود سبحانه وتعالى، مدحه مصدر كل خير. كيف والمدح الذي حصل قد نزل وثبت بوحي في القرآن الكريم مثل في كل يوم في كل أقطاع الأرض، وإنك لعلى خلق عظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالذي يهمنا في هذه المرحلة أن الباري سبحانه وتعالى وصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأوصاف، مع أنه متصف بأوصاف أخرى مشهورة عنه كالصدق وغيره. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل في بعض مضامينه على أهمية هذه الأوصاف في سلامة الحياة واتصافها. فلم يصف بأنك على جمال باهر، لم يصف على أنك على علم مثلا غزير، لم يصف مثلا على أنك ذو وجه وسيم، أنك تاجر، أنك كذا، بل وصفه بأنه صاحب الخلق العظيم. فإن هذا يعني أن الأخلاق، وتعرفون ماذا أقصد بالأخلاق؟ الأخلاق ليست في مقام الكلام والنظر، بل الأخلاق من الأمور العملية، يعني من قسم الفلسفة العملية، تطبيق يعني. أن الأخلاق عمود الدين، وبها يستقيم الدين، وبها تكون الشريعة. فبأخلاقه صلى الله عليه وآله كتب الناس وآمن به القريب والبعيد. وتعرفون الكبير الكثير الذي لا أريد أن أذكره على أسماعكم لكثرة ما تكرر عليها من فضائله ورحمته للمؤمنين وغير ذلك. فعندما يأتي الإمام سلام الله عليه ويقول كونوا لنا دعاة قانتين، ما المراد بهذا التعبير؟ يعني كونوا لنا دعاة، مو يعني قانتين يعني بمعنى لا تتكلم، لا، كونوا لنا دعاة قانتين أي دعاة بأعمالكم لا بأقوالكم، ليكن عملكم مقدم على القول. فإذا صدر القول يكون القول مبهرا ومثبتا لما حصل من العمل، وليس النظر كل النظر إلى الأقوال، والأقوال تنتهي بمجرد انتهائها. واضح إن شاء الله. فعندما سئل الإمام سلام الله عليه، سأله على ما أظن أبو حنيفة النعمان بن ثابت، سأل الإمام الصادق عليه السلام فقال بأي شيء فضلتم على الناس، يعني مفهوم الرواية التاريخية، بأي شيء فضلتم على الناس؟ بإمكان الإمام سلام الله عليه أن يأتي بكثير من الأدلة وبكثير من العلامات، لكنه سلام الله عليه جاء بأمر غير متوقع. قال كل الناس يتمنى أن يكون منا ولا نتمنى أن نكون منا. فكل فرد من أفراد المجتمع يتمنى أن يكون من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس، بينما ولا واحد من أهل البيت يتمنى أن يكون واحدا من الناس يمكن أن يعتريه الرجس ويمكن أن يذنب ويخطئ إلى ذلك. واضح إن شاء الله. فهذا دليل يعني مسبق ومفهم في نفس الوقت. فلذلك لعله نستفيد من الروايات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عندما يقول الإمام كونوا لنا دعاة صامتين، الإنسان الذي يدعو الغير للدخول هو في نفسه قد يكون مباعدا ومنفرا بالغير من الدخول، وهذا أمر وجداني حسي. عندما يقف الإنسان على باب دارين ويدعو الناس إلى الدخول في تلك الدار، فبإمكانه أن يظهر بمظهر مرزق ويتكلم بكلام جميل ويدعو الناس إلى المائدة اللطيفة الموجودة في داخل البيت، وبإمكانه أن يظهر بمظهر مقزز مشتمل، يعني يرتدي الملابس الرثة القذرة الممتلئة بالنجاسات التي تفوح منها الروائح العاتنة، ويتكلم بأفحش الألفاظ ويدعو الناس بأسلوب السب والشتيمة، وهو بهذه الهيئة يدعوهم للدخول إلى الدار ليتناولوا الطعام. واضح إن شاء الله. فيتنفر الناس وينفر الناس ويبتعد الناس عن الدخول بسبب الداعي. واضح إن شاء الله. هذا هو حال الإمام والشيعي الذي لا يطبق قواعد الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام سلام الله عليه لو كان للذنوب رائحة لما جلس أحد إلى أحد، لو كان للذنوب رائحة لما جلس أحد إلى أحد. من هذا نستنتج بأن الذنب له آثار وضعية نفيسة تحيط بالإنسان، بحيث أن بعض تلك الآثار لو تجسد بأمر محسوس وهو الرائحة لما جلس أحد إلى أحد. فعندما يقول الإنسان المتصف بالذنوب والمقترف للسيئات يكون هو الداعي لإدخال الغير، وهو الذي يرغب حنان، فمئة بالمئة يكون هذا مبعدا. فعندما يقول يأمر الإمام كونوا لنا دعاة ونحن نأتي بخلاف ما أمر تماما، وهو أن نكون منفرين، فهذا في غاية الفحش وهذا في غاية المخالفة. واضح إن شاء الله. فالإسلام ينتشر بالأخلاق، ينتشر بالسلم، ينتشر بتقبل الغير، ينتشر بالمهاجمة، ينتشر بالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. ولو مثل الله رسول الله عليه وسلم بكثير من الصفات، لكن هذه الصفات في ذلك الزمان هي التي نفعت. لعله في بين أولئك الناس لن ينفعوا العلم الغزير، لأنهم لا يفقهون العلم وتفاصيل العلم، يفقهون الأمور التي في حياتهم، الحلم، اللين، الفهم، السخاء، هذه المواقفة. فعلي عندما نريد أن نتأثى برسول الله ويكون أسوة حسنة لنا إذا تأتينا بهذه الصفة هي أم الصفات، هي أم الصفات. فحينئذ نقول نريد أن نتخلف بأخلاق رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب الخلق العظيم، فما هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يأتي الجواب يقول تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فهو تخلق بالرأفة وتخلق بالرحمة وتخلق بالعفو وتخلق بالغضب وتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، أي جسدها في ساحة الواقع. فنحن نقول نحن أيضا نريد أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وبتعبير آخر، إذا رضينا على الله سبحانه وتعالى فالباري سبحانه وتعالى يرضى عنا. فلعل قائل يقول وهل بإمكان أحدنا أن لا يرضى عن الله؟ في ذلك بالإمكان، الواقع العملي يرفض الباري سبحانه وتعالى. عندما ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ورزقه وأمره ونهيه تكون قد رضيت بالله ربا، عندما ترضى به ربا يرضاك سبحانه وتعالى عبدا. واضح ان شاء الله. فنتخلف باخلاق الباري سبحانه وتعالى، واخلاق الباري سبحانه وتعالى اختصرت واوجدت بالرساله العمليه لمرجع الوحيد. فعندما نقرا الصفحات الاولى من الرساله العمليه، عندما يذكر الصغائر والكبائر يجب ان نجتنب الكبائر ويجب ان نجتنب الصغائر ولا نصر عليها. فاذا انتهينا من ذلك الامر وقلبنا تلك الوريقات الاولى في كتاب منهاج الصالحين وتبنا، نقول حياتنا الاتيه عباداتنا معاملاتنا تكون وفق هذه المسائل، وكل شيء يستحدث نسأل عنه. إذا فعلنا ذلك تكون أعمالنا وأفعالنا التي فعلت طبق هذه الرسالة العملية، هذه الأعمال هي قلادة في رقبة من قلبناه، هو الذي يسأل عنها يوم القيامة، ونحن ليس علينا شيء. إذا فعلنا هذا الأمر نكون قد تأتينا برسول الله صلى الله عليه وآله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دولة كريمة يعز بها الإسلام ويحترم ويحفظ بها الدين ويصان بها الشباب، بحق محمد وآله الميامين، وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. تقدم الكلام في الدرس الماضي أن المصنف دخل في مطلب قال وأقسامه، وكانت العبارة السابقة عند المصنف قال الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي، ثم ذكر تعاريف الحقيقة العقلية وتعاريف المجاز العقلي وبعض الأمثلة، وقال وأقسامه. فهذا الضمير بالإمكان أن يعود على مطلق الإسناد، أي وأقسام الإسناد أربعة، ويمكن أن يعود إلى أربع إلى أقرب المراجع وهو المجاز العقلي. فالضمير يمكن أن يعود إلى المجاز العقلي ويمكن أن يعود إلى الاستناد. والقاعدة النحوية التي أخذناها في علم النحو أن الضمير يعود على الأقرب ما لم يحصل اللاج أو يكون خلاف المعنى المراد. وإمكانية عودة ضمير على مطلق الإسلام متأتية من إمكانها، فالأمثلة المذكورة بشيء من التصرف يمكن أن تكون أمثلة للحقيقة العقلية. إن شاء الله، لأننا تذكرون أخذنا أن المدار في فرض الحقيقة عن المدار هو وجود القرينة، فلعل المثال الذي هو مذكور للمدار خارج عن القرينة فيكون حقيقة عقلية. إذا لو نظرنا إلى الأمثلة الآتية لوجدنا إمكانية أن تكون تلك الأمثلة للحقيقة العقلية، وبالتالي يكون هذا دليلا ومؤشرا وعلامة على أن أقسامه أي أقسام مطلقي إثنان الذي هو عمل الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. ولكن هذه النظرة الأولية مردودة، فالمقصد هو المجاز العقلي بقرينة قوله التالي وهو في القرآن كثير، هذا القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن المصنف في كتابه الآخر الإيضاح صرح بذلك، فحينئذ يكون اسم هذا التقسيم هو المجاز العقلي. هذا هو المحور الاول الذي ذكرناه بحسب جواب الدرس السابق، الكلام المحور الاول في المقسم، والمحور الثاني في اعتبار القسمه. من الواضح بأن هذا التقسيم أولا وبالذات هو تقسيم للمفردات، أي أن طرف الإسناد إما أن يكون مستعمل فيما وضع له أو لا، وليس الكلام في تقسيم نفس الإسناد، نفس الإثناء المجازي. فحينئذ يكون هذا التقسيم تقسيما للمجاز العقلي باعتبار متعلقاته ورحمة الله. احنا نقول المجاز العقلي اسناد الشيء الى غير ما هو له، فاذا اردنا ان نقدم نقول اسناده غير الى ما هو له، اما ان يكون كذا واما ان يكون كذا، والاسناد الى الغير اما كذا واما كذا. اذا هذا التقسيم الذي يتوجه مباشرة اعتبار القسم الى الاسناد، هذا يكون تقسيما ايضا للمجاز العقلي. فحينئذ تكون الأحكام التي نحصل عليها هي أحكام من مجال العقل. لو نظرنا إلى هذا الذي فعله المصنف هنا نجده غير كامل. لماذا؟ لأنه لم يعمد إلى المجاز ويقسمه، بل قال المجاز هو إسناد أي مسند ومسند إليه. والمسند في المجاز العقلي قد يكون مستعمل فيما وضع له، وقد يكون مستعمل في غير ما وضع له، فينقسم إلى حقيقة لغوية وإلى مجاز لغوي. فيكون التقسيم تقسيم للمفرد الذي أسند إسنادا إلى غير ما هو له. والله فحينئذ يكون هذا التقسيم منصبا على متعلقات الإسناد المجازي. هذا التقسيم منصب على متعلقات المجاز العقلي، وليس منصبا على نفس الإسناد إلى غير ما هو له، حتى يكون أقساما إلا للمجاز العقلي. فحينئذ تكون هذه الأقسام أقساما للمتعلقات المجاز العقلي، وبضرب من المسامحة اعتبرت أقساما له بلحاظ هذه الواقفة. وارح إن شاء الله وارح الأمور
حامل له
ويعيش
ويعيش
ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش
ويعيش
ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش ويعيش المقسم ما هو، ثم اعتبار القسم، ثم الخوف في الأقسام. المقسم بينا لا يمكن أن نريد منه مطلق الإسلام لقرينته، قرينة وهو في القرآن كثير على المجاز العقلي، والقرينة الثانية التصريح الموجود في الكتاب الإلهة حسب المقسم أنه المجاز العقلي. الآن نريد أن نعرف اعتبار القسم. اعتبار القسم هو أطراف المجاز العقلي. أطراف المجاز العقلي، المجاز العقلي إسناد الشيء إلى غير ما هو له، وهذا إسناد الشيء إلى ما هو له هو المجاز. إذن المجاز وصف للإسناد، وكلامنا في الإسناد الخبري. الآن انتقل بنا الكلام، يعني تحررنا من نفس الإسناد وذهبنا إلى المسند، وذهبنا إلى المسند إليه. هذا المسند إما أن يكون مستعمل فيما وضع له لغة فيكون حقيقة لغوية، أو في غير ما وضع له فيكون مجاز لغوي. إذن هذا المسند حقيقة مجاز، هذا المسند إليه حقيقة مجاز. هذه الأقسام الأربعة أقسام لمن؟ للمسند، وأقسام لمن؟ للمسند إليه. المسند المفرد إما حقيقة وإما مجاز لغوي، والمسند إليه المفرد إما حقيقة وإما مجاز إليه. فعند ضم الطرفين معا تحت الأربع أقسام للمفرد الذي لركن الإسلام بتعبير جامع. لا، بس راح يصير ضرب التجوز. ضرب التجوز والتسامح ما هو؟ الإسناد لا يتعطل إلا بطرفيه، فتقسيم الأطراف مسامحة تقسيم الإلمان للمان. وهو فقلنا أقسام الإسناد المجازي هذا. والله إن شاء الله ها؟ أيضا تجري الحقيقة العقلية هذا يعني الكلام، وكان الحقيقة العقلية خالية من ميزة دائرة، نحسب الدرابر على الميزان الزائد خالي عن ميزة زائدة، فما يصير بها كلام. يعني إذا أريد أن أنظر لكم بالمسألة بالمبحث المنطق، عندما يأتي الكلام عن الدلالة، عندما يأتي الكلام عن الدلالة تطرح مباحث الدلالة، تنقسم إلى دلالة عقلية وإلى طبيعية ووضعية. لا يتكلم في الطبيعية ولا يتكلم بالعقلية، لأنها ليست في محل الفهم والتأخير. الآية والصحة ذلك يتكلم على الدلالة الوضعية وفي الوضعية تضمنية والتزامية ومطابقية. بعد بيان الأقسام وتماميتها تقفل الالتزامية لا يتعلق برض المنطقي وتقفل التضمنية على القول بوجودهم لأنه لا يتعلق برض المنطقي ويتخصص الكلام بهم بالمطابقية. فيأتي ابن واحد المفرد والمركب يقول واللفظ الدال بالمطابقة أن تصد بجزئه الدلالة على جزء معنى فمرتب وإلا فمفرد. واضح إن شاء الله. يكون الموجه للمنهجية هو الغرض الذي من أجله دون ذلك الفن. فهذا الكلام أيضا ها هنا لا هي هاي في نفس الوقت احنا نريد نصحها مو في نفس الوقت هاي الضرب من المسامحه والتجويد. راح يجينا ان شاء الله من الاحكام المجال عندما تقسم مثلا الجزء وتعتبره تقسيما للكل هذا مسامح. يعني مثلا لا اول مره تواضح هاي مال التنظير بالمنظر وهنا كلامنا وكأنه نريد أن نفتش عن الميزة الزائدة الموجودة في الكلام وبالتالي يكون هذا المسحب براعة استهلال لمسحب المسند والمسند إليه. وعندما نقول في المسند والمسند إليه يكون التفصي والتفصي فيهما براعة استهلال للدخول في علم الدلال لأن تعدد المجازات واختلاف الدلالات والوضوح والخطاء. وإن شاء الله إذن هذا هو الأول يعني الأمر الثاني هو أن التقسيم هو تقسيم للإسناد المدد لاعتبار متعلق وليس لحال نفسه. هذا يعني في الحالة في أدراء لما غير كان أخذنا بالمنطق لأن العلم الحضوري العلم الحضوري القديم وهو علم الباري سبحانه وتعالى يعني كعلم الباري سبحانه وتعالى أما مختص بي أو غير مختص إنها تتبثوه. العلم الحضوري القديم يمكن أن يوصف بالنظارة نظري العلم الحضوري القديم يعني ضرب المثال يعني مفهوم ماخذين حاشية خمسية مطلعين على هذا الأمور. العلم الحضوري القديم لا يمكن أن يوصف بالنظارة نظري. لماذا؟ لأن النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأبير المشهور كما تعرفون والترتيب شنو؟ حدود تجديد والتجديد حدود والحدود يناسب القدم. فكيف يكون قديما حادثا من باب المثال اذا نظر لك وليس من باب تحقيق الموضوع فيلزم الفقه. اذا العلم الحضوري القديم على ما يقول بعض المناطقه لا يمكن ان يوصف بما بالنظام. واضح ان شاء الله كملنا هذه المرحله لا يمكن ان يوصف بالنظاره. جيد. التقابل ما بين النظاره والبداهه اما تقابل الملكه مع عدمها او تقابل الضدين. واضح ان شاء الله. وهناك خصوصيه في كلا هذين التقابلين انه اذا لم يجري احدهما على شيء لم يجري الآخر. إذا الشيء لا يتصف بالحرارة لا يمكن أن يتصف بمن؟ بالبرود. فإذا لم تجري النظارة العلم الحضور القديم لا يمكن أن تجري البداهة. وإن شاء الله فلا يوصف لا بنظريتين ولا بداهة. واضح. يجي واحد يقول شو يقول المطلق العلم إما ضروري وإما نظري. يقول لا هذه الأوصاف هذا مطلق العلم له أقسام حضور قديم حضور حادث حصول قديم حصول حاضر. هذا الحصول الحادث أوصافه شنو؟ إما ضروري وإما نظري. إذن هما وصفان حقيقيان علما للحصول الحادث. فأنا أخذت الوصفين وصفت بهم نقصا وقلت العلم يعني مطلق العلم إما نظري وإما بديهي. فوصفت مطلق العلم بالنظارة والبداهة ليس بحال نفسه بل بحال أحد أقسامه، بحال أحد أفراده. هذا يسمى وصف باعتبار المتعلق. واضح؟ ما نحن فيه في المقام نشابه هذه الحالة، هذا التقسيم إلى حقيقة لغوي ومجاز لغوي ليس هو تقسيما لنفس المجاز العقلي وهو الإثنار إلى غير ما هو له، بل وصف إلى أحد متعلقاته بضرب من المسامحة نسبناه إلى المجاز العقلي. واضح طالب المثال الموضع. انتهينا من هذه المرحلة. إذن ننتقل إلى المحور الثالث في البحث، وهو القول في نفس الأقسام. لا احنا زي نتكلم مراحل تطورية بحسب التقدم والتغير. يعني مثلا المقسم، يعني مثلا الآن في مرحلة يعني فهم وتفهيم. المقسم هو المجاز العقلي المتطور بوجهنا بحسب المطالب التي أخذناها. فنحن لا نبحث عن تطور المقسم بوجهنا، ولكن نريد أن نحقق المقسم ما هو. هناك تفصيل هام وارد في المقسم. فصلنا المطلق، فصلنا الإمام الطرح، لأن المقسم هو المجاز العقلي. عندما نتكلم في اعتبار القسمة، اعتبار القسمة واضح ولا يحتاج إلى كلام ومجهول، فالذي ينبغي أن نتكلم في الأقسام. لكن قدمناه لبيان أن التقسيم هو ليس للمقسم، أي الاعتبار ليس هو الاعتبار الذي هو ثالث في الذهن الذي يأتي لأول وهله. فحينئذ نأتي إلى الأقسام. لا نتكلم عن الأقسام نريد أن نعرف ما هي الأقسام، لا، بل نذكر الأقسام سببا للخوض في تفاصيلها، ليس بالصور الإجمالية. الصور الإجمالية واضحة على هذا الأمثلة وعلى هذا البيان، واضح واضح إن شاء الله. فدائما نراعي التقدم الطبعي، ذلك مرة ابتداء لكي نفهم الشيء، ومرة لا نراعيه لأجل بيان ميزة زائدة فوق الشيء المعلوم. فالخوض في نفس الأقسام. أما نفس التقسيم، يعني نفس الأقسام، وهو أن المفرد إما أن يكون مستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له لعلاقته من العلاقات التي أقرتها العرض كما سيأتي تفصيله في علم البيان. والله إن شاء الله. والحصر في هذه الأقسام تام، لأننا نفترض أن الدلالة حاصلة، نفترض أن الدلالة حاصلة وهي يعني الدلالة فرع العلم بالوضع. واضح إن شاء الله. إذن شوية أن بالمجاز العقلي صار أبو ترغيب هذا الإسناد عند المتكلم، هذا الإسناد بحسب الواقع، هذا الإسناد بحسب الظاهر، لعل المتكلم كذا، لا، واضح إن شاء الله. ترتيب، وبسبب ذلك الترتيب صارت بعض الأمثلة يمكن أن نحملها على المجاز ويمكن أن نحمل عليها على الحقيقة الحقيقية، لكن في المقام لا. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة نتفق عليها، وهي أن الدلالة أصول الدلالة فرع العلم بالوقت. الدلالة فرع العلم بالوقت، فيجب أن نعلم اولا ان هذا اللفظ موضوع الى هذا المعنى ويدل عليه، فاذا حصل هذا العلم ننتقل الى انه مستعمل في غير ما وضع له. هذا الامر الاول، هذا راح نعقد عليه تنفيذا. والامر الثاني الذي يظهر من هذا البيان ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد له من علاقة، لا بد له من علاقة وملازمة المناطق خصصوها باللازم البين بالمعنى الأخر، وأهل البيان عمموها لتشمل مطلق اللزوم الذهني الأعم من العقل والعرف، وخصصوا العرف بالعلاقات التي أقرتها العرب كالسبب والمسبب والحال والمحل والمشبه والمشبه به والجزء والكل وغير ذلك. واضح ان شاء الله. اذن هذا تعبير الشق الاول واضح، الدلاله المطابقيه حاصله لان عند شنو؟ عند الواقع. فبعد ما بتصير استعمال الوقت لما وضع لهم معلوم لكل شخص عالم بما بالواقع، ونحن نتكلم في الدلاله اذن نفقدان على معنى هذا عنده وعيد الوصف، هذا يعرف الاستعمال الحقيقي. الاستعمال المجازي يعني المعبر عنه مثلا بالتعبير المنطقي بالدلاله الالتزاميه في المقام نقول المجازي، هذا كيف يتم؟ يقول يتم في المعاني التي تربطها علاقه ملازمه بينها وبين المعنى المطابقي. ما هي قوه ذلك اللزوم؟ المناطق خصصوا باللازم البين بالمعنى الأخر. أهل البيان قالوا لا نعمم نوسع، فنقول المشترك هو اللزوم الذهني، ومرادهم باللزوم الذهني هو الأعم من اللزوم العقلي يعني البين بالمعنى الخاص واللزوم العرفي. ماذا تريدون بالعرف؟ يقولون العرفي هي العلاقات التي أقرتها العرب وليس مطلق العلاقات في كل زمان زمان. العلاقات التي أقرتها العرب على ما أظن إن شاء الله يجينا بعضهم يخصصها ويشذبها يوصلنا إلى 23 علاقات. يعني العرب صار قصة السبب وتريد المسبب والعكس، الحال والمحل والعكس، تطلق الجزء وتريد الكل وتطلق الكل وتريد الجزء وهكذا. هذه علاقات مجازية طبقتها العرب واستعملتها في الزمان الماضي. واضح ان شاء الله. اذا الى هنا وصلنا الى نتيجه، بان المفرد الذي هو طرف الاثنان اما ان يكون مستعمل فيما وضع له او مستعمل في غير ما وضع له. واضح ان شاء الله. بقي عندنا شيء وهو لماذا قيد المجاز باللغوي؟ أشكو التزام الدروس لما؟ أكو؟ إن شاء الله نحضر الدرس الماضي قال إن شاء الله تعالى ونطبق العبارة معكم، والحمد لله رب العالمين.